شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما ويرزقنا عملا صالحا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. انتهينا في الاسبوع الماضي من حديث السواك، اليوم ان شاء الله ندخل في حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه. وحديث عمران هذا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سنفصل في كلام فيه بعض التفصيل، لأنه فيما يتلوه الأحاديث ستأتي جملة من المسائل، وإذا سنفصل فيها في هذا الحديث ونجعل هذا الحديث أصلا بالكلام على صفة الوضوء وما يتعلق بها من المسائل. وإلى ما أتينا الأحاديث الأخرى نحيل على ما سبق. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء وغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى إلى ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه. هذا ما أورده المصنف رحمه الله تعالى. بقية الرواية لهذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ نحو ركوبه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فتكملت الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو ركوبه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث كما ذكر المصنف متفق عليه رواه الشيخ. عمران هذا مولى عثمان ينطق ويلقب بضم الحاء وسكون الميم، عمران ابن أبان مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه. أدرك أبا بكر وعمر وروى عن عثمان ومعاوية، وهو من تابعي أهل المدينة ومحدثين. نزل بعد خلافة عثمان رضي الله عنه نزل البصرة، وروي عن الليث بن سعد رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أسر إليه بسر، ثم نقل عمران هذا مولى عثمان السر إلى عبد الرحمن بن عوف، فعلم عثمان رضي الله عنه وغضب عليه ونفاه فأبعده عن المدينة. توفي سنة 75 للهجرة وقيل 76، توفي سنة 75 وقيل 76 للهجرة. قال أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء كما سبق في الأسبوع الماضي، أن كلمة وضوء تنطق بفتح الواو وبضم الواو، وإذا نطقت بفتح الواو معنى ذلك أن المراد به هو الماء الذي يتوضأ به، والماء الذي يتوضأ به. وإذا قيل بضم الواو وضوء معنى ذلك هو الفعل، فعل الوضوء هو فعل الوضوء. أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه، يعني الكف هي اليد إلى الرسغ المجرد اليد، وليس المراد غسل الكفين أو غسل يديه إلى المرفقين، فالمراد هنا الكفين إلى الرسغ. فغسل الكفين ثلاث مرات ثم تمضمض. المضمضة أن يجعل الشخص الماء في فمه ثم يديره في فمه ثم يمجه، هذه هي المضمضة، أن يدخل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه، وهذه هي صفة الكمال للمضمضة، وهذه صفة الكمال. والأقل أن يجعل الماء في فمه ثم يمجه، أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه. هل يجب إدارة الماء في جميع الفم، أو كما يفعل بعض الناس هل يجب إدخال الإصبع في الفم بحيث يكون هذا من كمال المضمضة؟ لا، ليس كذلك، إنما مجرد إدخال الماء في الفم ثم مجه، هذه هي المضمضة. والكمال أن يديره في فمه ولا يدخل إصبعه أو مادة أخرى عليه. قال ثم تمضمض واستنشق. الاستنشاق هو اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، الاستنشاق هو اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف حتى يصل إلى الخياشيم، يعني إلى أعلى الأنف. أعلى الأنف هو الذي يسمى الخياشيم، فإذا وصل الماء إلى الخياشيم هذا هو كمال الاستنشاق، هذا هو كمال الاستنشاق. وإلا يكفي في أن يدخل الماء في الأنف. قال ثم واستنشق أو استنثر. الاستنثار أن يخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق، الاستنثار أن يخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق. والاستنشاق والاستنثار إذا أطلق كل واحد منهما فهذا هو المراد، وإلا إذا قيل المضمضة والاستنشاق فالاستنشاق شامل لجذب الماء ولنفخه، بمعنى أنه شامل للاستنشاق والاستنثار. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه. الوجه سمي الوجه بهذا الاسم من المواجهة، سمي الوجه بهذا الاسم من المواجهة، والوجه له حدود، قالوا في حدوده من منابت شعر الرأس أولا إلى الذقن، إلى من حدر من اللحيين والذقن جميعا إلى هنا، هذا من حيث الطول من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، اللحيين العارضين، إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا هو الوجه من حيث الطول. من حيث العرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن في العرض، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه. بناء على هذا التحديد فالعبرة في الأمور المعتادة، قد يكون عندنا واحد أصلع ما في رأس شعر، فهل نقول إن الوجه من منابت الشعر يعني مثلا وسط الرأس؟ قالوا لا، إنما هو من الأمر المعتاد في عامة الناس. ولو قدر أن رجلا أو امرأة منابت الشعر في وسط الجبهة نازل، فهل يعتبر هذا النزول لا يعتبر من الوجه؟ قالوا لا، يدخل في الوجه. فإذا المقصود بالتحديد هو الأمور المعتادة، الأمور المعتادة لعامة الناس. أيضا بناء على هذا التهديد، أن الشعور الموجودة في الوجه عموما هل تعتبر داخلة في الوجه بحيث يجب غسلها أو لا؟ قالوا نعم، إن الشعور التي في الوجه هي داخلة في الوجه. شعر الشارب مثلا، شعر اللحية، العارضين، الأقدام، العينين، الجفون، كل هذه العنفقة التي هي تحت الشفه اليسرى، كل هذه الشعور داخلة في الوجه، داخلة في الوجه، فهي يجب غسلها مع الوجه. لكن هل يجب غسل الشعر نفسه، الشعر نفسه نفسه، أو يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، أو يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة؟ قالوا إذا كان الشعر يصل الجلد من خلاله، ينظر إلى الجلد من خلاله، فهذا يجب غسل ما تحت الشعر. أما إذا كان كثيف بحيث لا يوصف الجلد من خلال هذا الشعر، فهذا يغسل الشعر نفسه. وسيأتي في اللحية أنها تخلل إذا صارت كثيفة، أنها تخلل إذا صارت كثيفة. خلاصة مع السبب أن الوجه له حدود، ملابس حدودا من الطول، من ملابس شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والنطق جميعا وبالحين الطول، أما من العرض فهو من الأذن إلى الأذن، وجميع الشعور النابتة في الوجه كلها من الوجه ويجب غسلها. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. إذا هنا حدد المغرب اليد، غسل اليد اليمنى إلى المرفق. إذا اليد تطلق اليد على مجرد الكف، وتطلق اليد من الأصابع، من رؤوس الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو اجتماع العظمين، عظم السار، عظم العضد، وعظم العضد وعظم الذراع، هذا هو المرفق. وتطلق اليد إلى الكتف، وتطلق اليد إلى الكتف. هذه إطلاقات اليد، هذه إطلاقات اليد، ولذا تختلف مواضع أحكام اليد. ففي الوضوء مثلا هنا حدد إلى المرفق. في السرقة إذا سرق الإنسان سرقة توجب القطع فحددت إلى الرسم فقط. فإذا اليد تطلق من رؤوس الأصابع إلى الكتف، وبحسب المراد حينئذ في كل مسألة. فالمرفق ففي الوضوء اليد إلى المرفق، والمرفق هو اجتماع العظمين، من حدر من عظم العظم وعظم الذراع، فإذا اجتمع هنا فهذا هو المرفق. والمرفق يطلق بكسر الميم وفتح الفاء، والعكس أيضا، فتح الفاء فتح الميم وكسر الفاء، يعني تطلق وتطلق مرفق وتطلق مرفق، تطلق مرفق وتطلق مرفق. والإطلاقان كلاهما لغة مشهورة، وإن كان مرفق أفصح وأكثر تداول. فإذا هذا هو المرفق، ويعبر عنه بأنه الذي يتكأ عليه، بأنه الذي يتكأ عليه. قال في الحديث ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، في قوله إلى المرفق، هل المرفق داخل أو لا؟ بقوله إلى المرفق، هل المرفق داخل أو لا؟ نأخذ الجواب من الجهة اليمنى. نعم، من حيث اللغة لا. طيب من حيث المرفق وهو طيب الجهة اليسرى هل فيها جواب آخر؟ هي هما هنا قال إلى المنفذ، هل يدخل المنفذ معنا أو لا يدخل، أو إلى حدود المنفذ؟ كيف ذلك؟ كيف تقول الآن أن من حيث اللغة لا تدخل؟ طيب كيف هذا جيد؟ طبعا الشيخ ابو حذيفه اشتغل في اللغه العربيه، لذلك لا نستطيع يعني ان نعترف عليه، لكن يمكن ان نضيف. هذا من حيث الوضوء، لكن اللفظ هنا الى المدى جيد. اذا هذا معنى جديد. نعم أيوة نعم جيد. هذا إذا معنى آخر جديد. إذا إلى تأتي بمعنيين، إلى تأتي بمعنيين، إما أن تكون بمعنى مع، إما أن تكون بمعنى مع ويزدكم قوة إلى قوتكم، فتأتي بمعنى مع، إلى تأتي بمعنى المعنى الأول أن بمعنى مع ويزدكم قوة إلى قوة، وتأتي إلى كما قال الشيخ ليس إلى للغاية، إلى للغاية. لكن إذا قلنا أنها للغاية، هل ما بعدها داخل فيما قبلها أو لا؟ مرة أخرى لإيضاح التصور، أن تأتي إلى المعنى الآخر للغاية، لكن إذا قلنا أنها للغاية، هل ما بعدها يدخل فيما قبلها؟ هل المعنى الذي يأتي بعدها يدخل فيما قبلها أو لا؟ هنا في تفصيل. إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فيدخل، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فيدخل، أما إذا كان من غير جنسه فلا يدخل، فلا يدخل. مثلا بعتك هذه الأشجار من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، إذا ما بعد إلى من جنس ما قبلها، كلاهما شجرة، بعتك هذه الأشجار من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فالشجرة التي بعد إلى داخلة في هذه البيئة، لكن قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل من جنس النهار وهي ليس من جنسه، ليس من جنسه، فعرفنا أن ما بعد إلى هنا لا يدخل، أن ما بعد هنا، ما بعد إلى هنا لا يدخل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فما بعد إلى هنا صارت كأنها بمعنى حتى، فإلى هنا للغاية التي انتهي إليها، فلا يدخل الليل هنا في الصيام، فلا يدخل الليل هنا في الصيام. لنطبق هذه القاعدة على قول الرسول أو على قول الراوي هنا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، فالمرفق من جنس اليد وإلا ليس من جنسه، من جنسه، فعرفنا أن المرفق داخل هنا في الوضوء، فعرفنا أن المرفق هنا داخل في غسل اليد، لأن إلى إما هنا أن تأتي بمعنى مع فيدخل، وإما أن تكون بالمعنى الثاني فما بعد إلى من جنس ما قبلها فيكون داخلا. فعلى كلا المعنيين نجد أن المرفق داخل هنا. قال ثم اليسرى لذلك ثم مسح برأسه. سأتينا الخلاف بين أهل العلم، الباء هنا إما أن تكون للإنصاف أو أن تكون للتبعيد، وإن كانت للإنصاف فمعناه بجميع رأسه، وإن كانت للتبعيد فبعض رأسه. قال ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. الكعبان محل خلاف، لكن الجمهور على أنهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم. الكعبان محل خلاف، ما هما؟ هل هما العظم الناتئ فوق ظهر القدم، أو هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم؟ هذا ما عليه عامة أهل العلم، هذا ما عليه عامة أهل العلم. وهذا الخلاف في معنى الكعبين سيأتينا في خلاف من حيث المعنى في الوضوء والتفصيل فيه. أيضا مسألة قيل هنا يقال فيها ما قيل في قيل المدفع. قال ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. نحو هنا تأتي بمعنى الشبيه وتأتي بمعنى المثل، تأتي بمعنى الشبيه وتأتي بمعنى المثل، يعني نحو بمعنى المقارب، والمقارب الوضوئي هذا، أو تأتي بمعنى المثل، مثل وضوئي هذا، بحيث أنني لم أزد عليه ولم أنقص. ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. والمقصود هنا لا يحدث فيهما نفسه مما يستطاع قرضه، مما يستطاع قرضه، يعني كأن يفكر الإنسان في أمر من أمور الدنيا في هاتين الركعتين وهو يستطيع قرض هذا التفكير. أما حديث النفس العالم الذي لا يستطاع قرضه فهذا لا يدخل، لهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه. أما المراد في قوله لا يحدث فيهما نفسه مما لا يستطاع السيطرة عليه أو لا يستطاع قرضه من الدين، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. المقصود هنا بما يغفر هو في الصغائر، في الذنوب الصغيرة وليست الكبيرة كما قال عامة أهل العلم، لأن الذنوب الكبيرة تحتاج كل كبيرة من الكبائر إلى توبة مستقلة، تحتاج إلى توبة مستقلة. هذا ما يتعلق بالأحكام. نأتي إلى التفصيل في المسائل المتعلقة بهذا الحديث. كما ذكرت في البداية أن سنفصل بعض التفصيل من أجل أن نخير، لأنه سيأتينا جملة من الأحاديث كلها متعلقة بالوضوء، ولذلك سنحيل من أجل أن يكون الكلام منهجي في الوضوء ومتسلسل، نجمعه جميعا في هذا الحديث، وسنحيل في الأحاديث القادمة على ما سبق التفصيل فيه. بدأ الحديث بقوله فغسل كفيه ثلاث مرات. المقصود بغسل الكفين هو الذي في بداية الوضوء، هو الذي في بداية الوضوء، وهذا الغسل حكمه سنة، حكمه سنة، إلا للقائم من نوم الليل، إلا للقائم من نوم الليل. فالغسل غسل الكفين في الوضوء في بداية الوضوء هو للقائم، هو سنة إلا للقائم من نوم الليل. والقائم من نوم الليل ما حكم الغسل، غسل الكفين إذا قام الإنسان من نوم الليل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. منشأ الكلاب هو ما رواه الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده في الكلاب حتى يغسلها ثلاثة. منشأ الكلاب بين أهل العلم وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يرمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثة. ولذا في قوله فلا يرمس يده في إناء قالوا إن هنا النهي عن رمس اليد في الإناء يدل على وجوب غسل اليدين قبل رمسهما في الإناء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. أنه يجب غسل اليدين للقائم من نوم الليل قبل أن يتوضأ، وأخذوا أن هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب. أما الجمهور فقالوا لا يجب بدليل أنه لم يرد في آية الوجوب، في قوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يوجه في هذه الآية إلى غسل اليدين، وإنما إلى غسل الوجوه مباشرة، فدل على أن غسل اليدين للقائم من نوم الليل لا يجب، وإنما هو سنة مستحبة. وهذه الآية عندكم هي التي صرفت الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، ولا شك أن الأقوى هو غسل اليدين للقائم من نوم الليل. قال: ثم فغسل كفيه ثلاث مرات. سيأتينا العدد في الغسل. قال: ثم تمضمض واستنشق واسترخى. وسبق معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لكن ما حكمهما في الوضوء وفي الغسل أيضا؟ اختلف أهل العلم هنا على أربعة أقوال. لكل قول من هذه الأقوال حق من النظر نستمع إليه. القول الأول أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. ملخص أدلة هؤلاء هي في قوله سبحانه وتعالى في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وفي قوله في آية الجنوب: وإن كنتم جنوبا فاطهروا. طيب، ما وجه الدلالة من الآيتين؟ في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، على سنية المضمضة والاستنشاق؟ أما في جواب، هي شاملة للوجه لكن لمن لم تكن واجبة. كيف؟ معناه أن الوجه كما سبق ما حصلت به المواجهة، والمضمضة والاستنشاق لم تحصل بهما المواجهة، وإنما الذي حصل هو ظاهر الوجه. هكذا استدلوا على سنية المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. فالآية قالوا أنها قالت: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما حصلت به المواجهة وليس مما حصل المضمضة والاستنشاق. أيضا وهو أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، واجبتان في الوضوء والغسل، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. واستدلوا بأدلة كثيرة، عمدة هذه الأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء، بمعنى ما نقل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تمضمض واستنشق ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في جميع من نقل وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فقالوا إن فعله مع قرينة الاستمرار، استمرار الفعل دل على وجود غسل، على وجود المضمضة والاستنشاق. عرضوا هذا بما ورد من أحاديث ضعيفة في مجملها تقوى، بما ورد في أحاديث ضعيفة في مجملها تقوى، منها ما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق في الوضوء من الوضوء الذي لا بد منه، المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. ومثلهما رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمضمضوا واستنشقوا، تمضمضوا واستنشقوا. وأيضا ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وهذا الحديث حسن إسناده أو صحح إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله. هذا من حيث النقل. أما من حيث التعليل فقالوا: إن الفم والأنف من الوجه، إن الفم والأنف من الوجه، فهما داخلان في الوجه، فوجب غسلهما كالخد، فالخد عندما جعل من الوجه فالأنف من الوجه ظاهره وباطنه، يعني ما أمكن غسله منه فيجب غسله، ومثله الفم، ومثله الفم. هذا هو القول الثاني، ملخصه أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل. القول الثالث وهو قول الأحناف رحمهم الله، قالوا أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء. طيب يا الأحناف، ما الذي جعلكم تفرقون بين الغسل والوضوء في المضمضة والاستنشاق؟ قالوا: الذي جعلنا نفرق ما جاء في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وجه الدلالة هنا فيما قالوا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في الإلحاق، أن المضمضة والاستنشاق داخلان في الإلقاء. وعرضوا هذا بما أيضا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة. هذا ما استدل به الأحناف رحمهم الله تعالى، لكن كلا الحديثين ضعيفا، كلا الحديثين ضعيفا. القول الرابع وهو قول الظاهرية رحمهم الله، قالوا إن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المنطقة. الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المنطقة. طيب الطاهرية ما الذي جعلكم تفرقون بين المضمضة والاستنشاق؟ لحنا قبل قليل فرقوا بين الغسل والوضوء وجعلوا حكم واحدا للمضمضة والاستنشاق، لكن الظاهرية هنا فرقوا بين الاستنشاق والمضمضة، فجعلوا الاستنشاق واجب في المضمضة في الوضوء والغسل، بينما جعلوا المضمضة مستحب. قالوا أو استدلوا بما روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فليجعل في انفه ماء ثم ليذكر. من توضا فليجعل في انفه ماء ثم ليذكر، متفق عليه، حديث صحيح. وايضا جاء عند مسلم رحمه الله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأيضا ما رواه الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. أيضا ما رواه الترمذي رحمه الله وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سلمة بن قيس: إذا توضأت فابتدر، وإذا استجمرت فأوتر. قالوا أن هذه الأدلة أوجبت الاستنشاق، لكن لم تذكر الوضوء، لكن لم تذكر الوضوء، فجعلوا الاستنشاق واجبا دون الوضوء، دون المطهر. ومن هنا قالوا ان الاستنشاق واجب في الوضوء وفي الغسل دون المطهر. هذه اقوال اهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. ملخصها قولان متقابلان هما الوجوب في المضمضة والاستنشاق، والقول الثاني الاستحباب في المضمضة والاستنشاق ففي الوضوء والغسل للمضمضة والاستنشاق، والقول الثالث التفريق بين الغسل والوضوء فهما واجبان في الغسل دون الوضوء، والقول الرابع التفريق بين الاستنشاق وبين المضمضة، فالاستنشاق واجب والمضمضة مستحب. طبعا هناك لكل قول ردود على او اجابات على اصحاب الاقوال الاخرى، لان قد يطول بنا الوقت في استعراض هذه الاجابات، لكن ناتي باجابات عامه تفيد للناظر. ان القائلين في الاستحباب قالوا ان الاحاديث التي ذكرت في الوجوب ضعيفه فلا نفهم بها، قالوا ان الاحاديث التي ذكرت في الوجوب فلا نفهم ضعيفه فلا نستدل بها. اما القائلين في الوجوب فقالوا ان الادله التي اجتمعت ودلت على الوجوب هذه كافيه للامر بالوجوب، بالاضافه الى القرائن وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، ومع هذا الفعل استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المضمضة وهذا الاستنشاق. لا شك أن الأحوط هو القول بالوجوب، فاجتماع هذه الأدلة، وإن كان كل حديث بمفرده قد يكون ضعيفا، لكن القواعد تدل على أنه إذا اجتمعت مثل هذه الأدلة وإن كانت ضعيفة إلا أن اجتماعها يقوي بعضها بعض. ولذلك اجتماع هذه الأدلة مع القرائن الأخرى يعطي بأن القول بالوجوب هو الأكثر حقا من النظر، ولذلك أقل الأحوال أن نقول الأحوط هو الوجوب، ولا يترك الإنسان المسلم في وضوءه ولا في غسله المضمضة ولا الاستنشاق. هناك مسائل متفرعة عن المضمضة والاستنشاق. مسألة الأولى، أجمع أهل العلم على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحبة استحبابا مؤكدا. أجمع أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق سواء في الوضوء أو في الغسل مستحبة استحبابا مؤكدا، والمبالغة عرفنا في المضمضة أن يدخل الماء في فمه ويديره في فمه ثم يمده، هذه المبالغة في المضمضة. والمبالغة في الاستنشاق أن يدخل الماء إلى أنفه بحيث يصل إلى الخياشيم ثم ينتج هذا الماء. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق بمستحبة استحبابا مؤكدا لقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه الاستحباب وهذا التأكيد في الاستحباب لجميع الحالات الوضوء والغسل إلا أن يكون المسلم حال الصيام في نهار صيامه، فهذا لا يبالغ خشية أن يتسرب شيء من الماء إلى الحلق وإلى الجوف، خشية أن يتسرب إلى شيء من الماء إلى الحلق أو إلى الجوف. أيضا من الفروع في المضمضة والاستنشاق، قالوا إن المستحب في المضمضة أن تكون باليمين والاستنشاق كذلك، أما الاستنثار فيكون بالشمال، أن تكون المضمضة باليمين وكذا الاستنشاق، لكن الاستنثار بالشمال، وهذا هو المستحب. لكن إن خالف وعكس فجائز لكنه خالف الأول، جائز لكن خالف الأول. أيضا من الفروع ما ذكره أهل العلم، هل يأخذ للمضمضة ماء مستقل ثم للاستنشاق ماء مستقل، أو يأخذ ماء واحدا للمضمضة والباقي للاستنشاق؟ كلا الصور جائز، كلا الصور جائز، لكن المستحب هو أن يكون أن تكون غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، يعني يأخذ بعض الغرفة للمضمضة وبعضها للاستنشاق، هذا هو المستحب، هذا هو المستحب، بحيث تكون ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق، يعني المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة بغرفة واحدة. هذا دل عليه ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة. هذا دل عليه ما رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة. أيضا من الفروع في المضمضة والاستنشاق، هل يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين الوجه أو لا؟ هل يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين الوجه أو لا؟ بمعنى هل يجب أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، بحيث لو بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق نقول أن أعد المضمضة أو أعد غسل الوجه أو لا؟ الصواب أنه لا يجب الترتيب وإنما هو مستحب. هنا لا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين الوجه، فالترتيب مستحب بينهما، فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه. وهذا يدل عليه أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهما. لكن لما قيل يد الترتيب مع أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهما؟ قالوا لا يد الترتيب لأنهما من الوجه، لأنهما من الوجه، فما دام أنهما من الوجه فلا يجب الترتيب بينهما. لكن الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى. في هذا الحديث قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، لكن ما قال مرة واحدة ولا قال ثلاث مرات، يعني لم يذكر العدد، لم يذكر العدد. فهل يستحب العدد هنا ثلاث مرات كالوجه مثلا واليدين كما سيأتي، أو لا يستحب وإنما هو مرة واحدة؟ ظاهر الإطلاق أنه مرة واحدة، ظاهر الإطلاق في هذا الحديث بحيث أنه لم يذكر مرة ولا ثلاث مرات أنه مرة واحدة، لكن دلت الأدلة الأخرى على أنه يستحب ذلك ثلاثة، على أنه يستحب ذلك ثلاثة، كما دل عليه حديث عبد الله بن زيد الذي ذكر قبل قليل فعل ذلك ثلاثة، وكذا حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. عرفنا قبل قليل حدود الوجه، عرفنا قبل قليل حدود الوجه، وهو باختصار أنه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، وإلى الأذن إلى الأذن عرض. وعرفنا أن جميع الشعور التي في الوجه داخلة في الوجه، هذا من حيث التحديد. لكن ما حكم غسل الوجه؟ ما حكم غسل الوجه؟ لا خلاف بين أهل العلم أن غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، فرض من فروض الوضوء، لا يتم الوضوء إلا به، لا يتم الوضوء إلا به، هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. إنما هناك بعض الفروض، بعض الفروض من هذه الفروض ما ذكر قبل قليل ويذكر للتأكيد، أن جميع الشعور التي في الوجه داخلة فيه فيجب غسلها، فيجب غسلها، مثل شعر الشال، شعر اللحية، شعر العنفقة، شعر الحاجبين، شعر الأكاب العينين وغيرها من الشعور، كلها يجب غسلها. لكن ما صفة غسلها؟ ما صفة غسلها؟ قالوا في صفة الغسل شيء من التفصيل. إذا كانت هذه الشعور تصف البشر، يعني أن يكون الشعر خفيف بحيث يتبين النار في هذا الشعر، على هذه البشرة سمراء، على هذه البشرة بيضاء ونحو ذلك، فإذا وصفت البشرة فيجب غسل هذه الشعور وهذه البشرة وهذه البشرة. لكن إذا لم تصف بالشعور هذه البشرة كشعر اللحية أو شعر العارضين، فإن كان كثيفا لا يصف البشرة فيغسل الشعر، يعني ظاهر الشعر، يغسل ظاهر الشعر ولا يترك منه شعر. لكن هل تغسل داخل البشرة؟ قالوا لا، لا يجب غسل داخل البشرة، وإنما يستحب التخليل، وإنما يستحب التخليل، التخليل اللحية. والتخليل المراد به أن يأخذ الماء بيديه ويدخلها داخل شعر عارضين أو شعر لحية، هذا هو التخليل. ما معنى ذلك أنه لا يلزم أن يصل إلى البشرة لكن يحلل هذا الشعر. هذا هو التفريق. الخلاصة أنه يجب غسل ظاهر الشعر، ظاهر الشعر، وهل يجب أن يغسل البشرة التي تحت هذا الشعر؟ قالوا لا، لا يجب غسلها إذا لم تصف إذا لم يصف الشعر البشرة. وإنما قالوا أن مستحب تخليل هذا الشعر، وهو يأخذ الماء بيده ويدخله داخل شعر لحيته وعالمه. هذا الواجب في غسل الشعر الذي في الوجه والمستحب فيه. باقي معنا إذا كانت اللحية كثة بحيث طالت عن مستوى الوجه. قبل قليل عرفنا أن الوجه من ملابس شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. طيب اللحية الآن ابتدت صارت كثيرة، سواء اللحية أو العالمة، فهل يجب غسل ما زاد عن ما حصلت به المواجهة أو لا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. المشهور في مذهب الحنابلة أنه يجب الغسل، أنه يجب الغسل لأنه تحصل به المواجهة. ماذا صارت اللحية كثة؟ فمعناه حصلت بها المواجهة، حصلت بها المواجهة. وبعض أهل العلم قالوا لا، لا يجب إلا ما كان داخل في حدود هذا الشعر، في حدود هذا التحديد، بحيث لو طارت اللحية مثلا وزادت عن الذقن فلا يجب غسل ما زاد، لكن لا شك أن الأقوى هو غسل ما حصلت به المواجهة. أيضا من الفروع في غسل الوجه ما يتعلق بغسل العينين، هل تغسل العينان أو لا؟ هل تغسل العينين أو لا؟ قالوا أنه لا يجب غسل داخل العينين، لا يجب غسل داخل العينين، لكن بما نبهوا عليه أن المآقين والمآقين أو المآق للعين هو مؤخرة العين جهة الأنف، يعني الزاوية التي في مؤخرة العين هنا وهنا. قالوا أنه يجب غسل المآقين وهو الزاوية التي للعينين مما يتصل بالأنف، فهذا يجب غسل. أما داخل العينين فلا يجب غسل داخل العينين. أيضا من الفروع في هذا ما هو المستحب في صفة غسل الوجه، ما هو المستحب في صفة غسل الوجه. الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تفصيلاته قالوا أن يأخذ الماء بكلتا يديه ويبدأ بهما من أعلى، هكذا يأخذ الماء بيديه ويبدأ بغسل وجهه من أعلى هكذا، بحيث يشمل جميع الوجه. لكن لو غسل بأي صفة بحيث لم يأخذ الماء إلا بيده، يد واحدة، وقال مثلا هكذا أو بدأ بالشق الأيمن الشق الأيسر أو بأي طريقة، حصل المقصود، يعني تم الوضوء. لكن الصفة المستحبة في من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الماء بكلتا يديه ثم يبدأ بأعلى وجهه بهذه الصفة، وحتى أن بعضهم قال يأخذ ويضرب به بقوة بحيث يصل إلى المنعطفات الموجودة في الوجه مثل المآخير، مثل ما يتحدث من الأنف، يعني صفة خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان أن لم يكن الوجه بصفة دقيقة واضحة. فبعض الناس يكون هناك شيء من المداخل في وجهه فيجب غسل هذه المداخل، ولذلك قال بعض اهل العلم انه مستحب ان يضرب الماء بقوه على وجهه بحيث المداخل هذه مثل المعاقير مثل ما ينحدر من الانف لبعض الناس الذي قد يتعداه الماء انه يصله لما يضرب بقوه ثم ياخذ بيديه على وجهه بكامله. فهذه هي الصفه المستحبه وهي من الاسباب في الوضوء لكن كما ذكر اهل العلم انه لو غسل باي صفه المهم حصل غسل الوجه باي صفه من الصفات كان ذلك مجزئا. هذا ما يتعلق بغسل الوجه. قال ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. طبعا سبق معنا قبل قليل معنى الى، وعرفنا ان الى المرفق ان المرفق داخل في اليد هنا، سواء اخذنا على ان الى بمعنى ما او اخذنا الى انها للغايه فعلى المعنيين فالمرفق داخل في الوضوء فلا يجوز ترك المرفق من الوضوء. بعض الناس للاستعجال في الوضوء ياخذ الماء واذا وصل الى مرفقه وقف، وهذا خطا، بل يجب ان يغسل كامل المرفق وغسل كامل المرفق كما سياتي ان شاء الله في حديث قادم هو من الغره والتحجيم الذي يتباهى به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف به امته يوم القيامه. اما بدايه اليد فهي من الاصابع سواء غسلت الكفين قبل الوضوء او لم تغسل الكفين، سواء غسلت الكفان او لم تغسل في الوضوء فالبدايه من الاصابع. وبشتهر الكثير من الناس انه يبدا من الرسل الى المرفق، فهذا خطأ جسيم لا يصح به الوضوء. فبداية اليد من بداية الأصابع، ولا يكفي غسل الكفين قبل الوضوء الذي لا يتركه عن غسلها مع اليدين، فالبداية من بداية الأصابع حتى المرفق، يعني حتى تشمل المرفق بكامل. هذا هو التحديد للوضوء أما الحكم غسل اليدين فهو فرض من فروض الوضوء لنص الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أما بعض الفروع في غسل اليدين أنه مستحب تقديم اليمنى على اليسرى، وهذا بالإجماع لأنه مستحب تقديم اليسرى اليمنى على اليسرى، بحيث يقال في صيغة أخرى أنه لا يجب الترتيب بين اليدين نفسه، وإنما الترتيب بين اليدين غير واجب، لكن المستحب استحبابا مؤكدا أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، لأن أيضا جميع من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل اليمنى قبل اليسرى. وأيضا يعوده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، يعبد هذا الاستحباب إذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهذا الحديث حسنه النووي رحمه الله. لكن لما لم نقل بالوجوب أهل العلم وجوب الترتيب بين اليدين؟ قالوا لأن لكم وأيديكم شاملة لليدين، فلو غسلت اليسرى قبل اليمنى شملها لكم وأيديكم. فبناء على هذا قالوا لا يجب الترتيب ويصح لو بدأ باليسرى قبل اليمنى، يعني بمعنى أن الإنسان توضأ وهو يفكر يغرس ثم بدأ باليسرى قبل اليمنى وانتبه لما انتهى من غسل اليسرى، هل نقول إذا اغسل اليمنى ثم ارجع واغسل اليسرى؟ فسيأتي بالترتيب بين أعضاء الوضوء. قالوا ذلك فيقصر الوضوء وينتقل إلى مسح الرأس، فلا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى. لكن التعمد في غسل اليد اليسرى قبل اليمنى نص أهل العلم على أن هذا مكروه، على أن هذا مكروه كراهة تنزيه. مر معنا قبل قليل دخول المرفقين في اليدين من بعض الناحية العلمية أن هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم، إلا أن بعض المالكية قالوا لا يجب دخول المرفقين في اليدين في الوضوء، لا يجب دخول المرفقين في الوضوء. وهذا رأي لبعض المالكية، قالوا نفس التعليم الذي ذكر قبل قليل أن إلى للغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها، فما بعدها لا يدخل فيما قبلها، مثل قوله عز وجل واتموا الصيام إلى الليل، فقالوا أن الليل هنا غير داخل، فكذلك المرفقين هنا غير داخلة في اليدين. لكن الجمهور قالوا إنها داخلة كما سبق بيان، لأن إما أن تكون بمعنى مع وإما أن تكون بمعنى الغاية، وإذا كانت كذلك فكما ذكر أهل العلم أن إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فيدخل. كان في أصل اليدين قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. هو ما يحكم مسح الرأس؟ قال لا خلاف بين أهل العلم في وضوء مسح الرأس، في وضوء مسح الرأس بقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. أما ما هو الرأس؟ قال هو ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد، ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد، فكله يشمله الرأس سواء في شعر أو ليس فيه شعر. مثل ما قلنا قبل قليل بالنسبة للوجه أنه يبدأ من منابت شعر الرأس، لو كان الإنسان أصلع فلا يقال أنه لا يمسح هذه الصبغة، فهو هذه الصلعة تبقى داخلة في ما يجب أن يمسح. ولو زاد شعر الرأس بحيث نزل على الجبهة إلى قريب من العينين فهذا لا يدخل في الرأس. إذا الرأس هو منابت الشعر المعتادة، استملت عليه منابت الشعر المعتادة، وجد الشعر أو لم يوجد. لكن الكلام في القدر الواجب مسحه، هل يجب مسح الرأس كله أو يجب مسح بعض الرأس أيا كان هذا البعض، أو يجب مسح جزء من الرأس محدد كما حدد البعض بربع الرأس؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. مصدر الخلاف هو معنى الباب، أو سبب الخلاف هو معنى الباب. فالقول الأول قالوا يجب مسحه كله، وهذه الرواية المشهورة عن الحنابلة والمالكية. وقالوا هنا أن معنى الباب للإنصاف، وإذا كان للإنصاف معناه يكون بجميع، يعني كأنه قال وامسحوا بجميع رؤوسكم، وامسحوا بجميع رؤوسكم، فالباء للإنصاف فمعناه أن يمسح جميع الرأس. والقول الثاني قالوا الواجب هو مسح البعض، ما يطلق عليه البعض ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا. وهذا قاضي الشافعية رحمه الله، ورواية قوية عند الحنابل، ورواية قوية عند الحنابل. وعلى هذا القول يشمل المسح، المسح يقع على القليل والكثير، على القليل والكثير. وأخذوا أن الباء للتبعير، أخذوا أن الباء للتبعير يعني لبعض رؤوسكم، لبعض رؤوسهم. ويعقد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مسح بناصيته كما في حديث الربيع بنت عروة. القول الثالث هو تحديد ربع الرأس، يعني لا يجوز أقل، لا يجوز أقل من ربع الرأس. وهذا هو المشهور عند بعض الحنفية، والبعض الآخر عندهم أنه قدر الناصية، ناصية الرأس، وعند بعضهم مقدار ثلاثة أصابع. فالحنفية عموما يحددون مقدار المسح بمعنى أنه لا يجوز أقل من هذا المقدار. ولا شك أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب، وإن كان الأول هو الأحسن. أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب، والرأي الثاني هو الرأي الأول هو الأحسن. يعني الرأي الصواب الله أعلم هو مسح بعض الرأس، ومسح بعض الرأس وضع الأقوى والكمال والذي تحصل فيه المبالغة في الروح والإسباب هو مسح جميعه، مسح جميع الرأس. نقف على كيفية مسح الرأس، وهل تدخل الأذنان ضمن الرأس أو لا، نقف عليهما وتفصيل فيهما إن شاء الله في الأسبوع القادم.